أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاتجاه العرفاني، انتهينا من بيان المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث، وقلنا بأن الاتجاه المتعارف في المدرسة العرفانية والمنهج المتبع في المدرسة العرفانية في المقام الأول من البحث هو الاعتماد على تصفية القلب وصفاء الفكر والباطن للوصول إلى حقائق الأشياء. أما عندما ينتقلون إلى المقام الثاني من البحث فإنهم يحاولون أن يغطوا تلك المدعيات والادعاءات التي وصلوا إليها بالمكاشفة، يحاولون أن يجدوا لها دليلا عقليا، ويعتمدون المنهج العقلي في إثبات تلك الحقائق للآخرين. هنا يبقى عندنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن المنهج العرفاني والاتجاه العرفاني هل كان موفقا في المقام الأول من البحث أم لم يكن، ثم هل كان موفقا في المقام الثاني من البحث أم لم يكن. فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث، هذا يستدعي أن نقف على الأصول الأساسية للمدرسة العرفانية، يعني لا بد أن نقرأ فصوص الحكم مثلا للشيخ الأكبر، باعتبار أنه هو الكتاب الأساس الذي يمثل هذا الاتجاه، لنتعرف على مدعيات هذه المدرسة بغض النظر أنه يوجد دليل عقلي يؤيدها أو لا يوجد دليل عقلي. نفس المقام الأول من البحث، نريد أن نرى بأن المقام الأول من البحث هل كانت المدرسة العرفانية موفقة، يعني بعبارة أخرى هل أن العرفاء استطاعوا من خلال تصفية الباطن وتزكية النفس أن يصلوا إلى رؤية كونية كاملة حول المبدأ والإنسان والعالم، أم لم يستطيعوا الوصول إلى مثل هذه الرؤية الكونية. هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن نقف على أصول هذه المدرسة بغض النظر عن تمامية هذه المدعيات وهذه الأصول في المقام الثاني من البحث وعدم تماميتها، لا، لنرى بأنهم استطاعوا أن يوجدوا لنا رؤية كونية حول هذه المحاور الأساسية أم لم يستطيعوا ذلك. وهذا من الواضح أنه لا يمكن أن ندخل فيه في مثل هذه الأبحاث، لأنه موكول إلى دراسة مدعيات المدرسة العرفانية في المقام الأول من البحث، وما هي الرؤية الكونية التي تعطينا هذه المدرسة حول الإنسان والعالم والمبدأ. أساسا هل تؤمن بوجود شيء وراء الحق سبحانه وتعالى أو لا تؤمن؟ وإذا كانت تؤمن بوجود شيء وراء الحق، فما هو نحو وجوده؟ هل هو واحد؟ هل هو كثير؟ وإذا كان كثير، هل يحكم فيه قانون الأسباب والمسببات؟ لا يحكم فيه هذا القانون، وعشرات المسائل أساسا الرؤية العرفانية لا بد أن تجيب عليها ولو من خلال المكاشفة، بغض النظر في المقام الثاني من البحث أنه يوجد عندهم دليل عقلي يؤيد تلك المدعيات أو لا يوجد عندهم دليل عقلي يؤيد، لا، نفس الرؤية الكونية. يعني بعبارة ثالثة، نحن نحتاج في المقام الأول من البحث خارطة العالم، وخارطة المبدأ، أن المبدأ ما هو، الإنسان ما هو، العالم ما هو، لا بد أن يعطونا خارطة عن مثل هذه المسائل. هسه في المقام الثاني من البحث، قد يكونون موفقين لإقامة الدليل العقلي على تلك الرؤية الكونية، وقد لا يكونون موفقين في ذلك، هذا بحث آخر لا علاقة له بالبحث الأول. من الواضح أن مثل هذا السؤال، أن المدرسة العرفانية كانت موفقة لاكتشاف رؤية كونية من خلال المكاشفة أم لم تكن موفقة في ذلك، هذا يستدعي الوقوف على أصول تلك المدرسة وهذا الاتجاه. ومن الواضح هذا لا يتم إلا من خلال الكتب، كتب المعدة لبحث مثل هذا الاتجاه، من قبيل كتاب تمهيد القواعد لابن تركة الإصفهاني، وكتاب شرح فصوص الحكم لشيخ محمود القيصري، ومصباح الأنس لابن فنارة. هذه الكتب المعروفة التي تحاول أن تؤسس رؤية عرفانية عن هذه المحاور الثلاث، عن المبدأ والإنسان والعالم. المقام الثاني من البحث هذا، وهو أنه بغض النظر عن أن الاتجاه العرفاني كان قادرا على إعطاء أجوبة كاملة عن هذه المحاور، لو فرضنا معكم أنهم استطاعوا أن يعطونا أجوبة كاملة عن هذه المحاور الثلاثة، يعني أسسوا لنا رؤية كونية كاملة عن هذه المحاور الثلاثة، وأعطونا إجابات كاملة عن كل الأسئلة المرتبطة بهذه المحاور الثلاثة، يبقى عليهم أن يثبتوا هذه الرؤية الكونية للآخرين من خلال الدليل العقلي أو الدليل النقلي القطعي، باعتبار أنه سيأتي في محله أن الدليل النقلي القطعي أيضا يمكن أن يقع حدا في عملية الاستدلال، حدا أوسط في عملية الاستدلال العقلي. إذن هل كانوا موفقين في المقام الثاني من البحث لتأسيس منظومة عقلية قادرة على الاستجابة لكل تلك المدعيات في المقام الأول من البحث، أم لم يكونوا موفقين في ذلك؟ وهذا أيضا يستدعي ماذا؟ ها؟ وهذا أيضا يستدعي أيضا نرجع إلى كتبهم لنرى أن تلك المدعيات التي ادعوها في المقام الأول من البحث واقعا استطاعوا أن يستدلوا عليها بأدلة عقلية برهانية أو بأدلة نقلية قطعية متواترة، أم لم يستطيعوا ذلك؟ ولكنه الذي يمكن أن يقال هنا بنحو الإجمال كما أشرنا لعله في أبحاث سابقة، الذي يمكن أن يقال هو هذا، ويمكن القول بنحو الإجمال أنها حققت، يعني المدرسة العرفانية، أنها حققت إنجازات أساسية على صعيد المرحلتين معا، يعني على صعيد المرحلة الأولى والمقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث، وكان توفيقها في المرحلة الأولى يعني في المقام الأول من البحث أكثر مما توفرت عليه في المرحلة الثانية من البحث، يعني في إعطاء رؤية كونية كان توفيقها أكثر من إقامة الدليل لإثبات تلك الرؤية الكونية. ولسنا الآن بصدد الدخول لبيان الحد الذي وفقت فيه على صعيد المرحلة الأولى وبيان درجة نجاحها في المرحلة الثانية، لأن ذلك يستدعي وضع دراسة مستقلة تفي بتحقيق هذين الغرضين. نعم، استطاع صدر المتألهين الشيرازي أن يحقق ما عجزت عنه المدرسة العرفانية في المقام الثاني من البحث. فلهذا نحن مرارا في أبحاثنا الفلسفية نشير إلى هذه دعوة، وهو أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من حيث المدعى والدعاوى لا يوجد عنده شيء جديد، لأن المدعيات مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمدرسة العرفانية، مرتبطة بكلمات العرفاء وبمكاشفات العرفاء. العرفاء استطاعوا أن ينتهوا إلى تلك الرؤية الكونية، ولكن الاتجاه السائد في المدرسة العرفانية كانت عاجزة عن إقامة الدليل العقلي لإثبات تلك المدعية. فضل المتأله رحمة الله تعالى عليه، فضله على الأبحاث الفلسفية والعقائدية، أنه استطاع أو لا أقل كان توفيقه أكثر من غيره من الحكماء والفلاسفة والعرفاء والمتكلمين في إعطاء أدلة عقلية لتلك المدعيات التي انتهى إليها العرفاء في المقام الأول من البحث. وهذا إن شاء الله سيتضح عندما نشير إلى الأصول العامة التي انتهت إليها الحكمة المتعالية. صدر المتألهين استطاع أن يؤسس منظومة فلسفية، هذه المنظومة الفلسفية تكون قادرة على الاستجابة لكل مدعيات العارف في المقام الأول من البحث، ولا أقل، إذا ما أريد أكون مبالغ أنه كان قادرا، ولا أقل كان أكثر توفيقا من غيره في مثل هذا المجال. لأنه في اعتقادي بأن الحكمة المتعالية أيضا في أول الطريق، يعني لا يتصور بأن الحكمة المتعالية وصلت إلى أوج الفلسفة، بعد لا توجد هناك درجة ورقي وتطور في التكامل الفلسفي، لا لا، ليس الأمر كذلك، بل الحكمة المتعالية من حيث المقام الثاني من البحث هي في أول الطريق، ولا بد للحكماء والفلاسفة الآخرين أن يكملوا هذا الطريق. ونحن نجد في كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى بالخصوص إكمالات وإصلاحات أساسية في المقام الثاني من البحث. فلهذا نحن ذكرنا في بحث الميزان، في تفسير الميزان، أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قام بعملين أساسيين ومهمين في الحوزة العلمية. أولا اختط لنفسه إحياء العلوم المهجورة في الحوزة، الفلسفة، العرفان، الأخلاق، التفسير، هذه العلوم التي لم يكن لها اسم ولا رسم ولا أثر ولا بحث ولا تدريس ولا نقد ولا إشكال في الحوزات العلمية. السيد العلامة بدأ هذه المسيرة. ثانيا لم يكن السيد العلامة فقط مبينا لكلمات السابقين، وإنما أيضا بنى على أن يصلح ما يمكن إصلاحه من تلك العلوم ومن تلك المعارف. فإذا بالإضافة إلى أنه كان محيي للعلوم السابقة، للعلوم المهجورة، كان مصلحا وكان مطورا وأوجد تكاملا في مثل هذه المعارف. وهذا ما يتضح وبحث واضح الإنسان عندما يرجع إلى تعاليقه على الفلسفة، وعندما يرجع بالخصوص إلى تفسير الميزان، فإنه في تفسير الميزان نحن نجد هذه التطورات وهذا التكامل بنحو أوضح وأفضل. وهذا بعد موكول إلى بحث التفسير، لنرى بأنه صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أي مقدار كان موفقا في هذا المجال وأي مقدار لم يكن موفقا. إذن عندما نرجع إلى المدرسة العرفانية نجد أن توفيقها في المقام الأول ونجاحها في المقام الأول من البحث كان أكثر بكثير مما انتهت ونجحت فيه في المقام الثاني من البحث. هسه ما هي أسباب ذلك؟ أنا لست بصدد بيان الأسباب. واحدة من الأسباب التي هم يذكرون أن هؤلاء لأنسهم بعالم الملكوت والاستغراقهم في تلك النشآت أساسا لم يكونوا يهتمون بمسألة الاصطلاح والاستدلالات العقلية، ولعله مثل هذه التوجيهات أنا شخصا لا أقبلها، وإنما المناهج الفلسفية والبحث الفلسفي لم يكن قد وصل إلى تطور يستطيع أن يكون مغطيا لكل تلك المدعيات عرفانية. هسه أنا لست بصدد العوامل وإنما بصدد النتيجة. النتيجة أن المدرسة العرفانية ما استطاعت أن تكون موفقة بالنحو الذي وفق فيه صدر المتألهين في المقام الثاني من البحث. وإلا يتذكر الإخوة بالأمس نحن عندما قرأنا العبارات لترك ابن ترك الإصفهاني وعبارات محمود القيصري وجدنا أنهما يؤكدان على هذه الحقيقة، أننا نريد أن نقيم الدليل لإثبات تلك الحقائق للآخرين، يعني يستندون إلى المنهج العقلي في عملية إثبات هذه الحقائق للآخرين. هذا كله فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث. وهو أو القسم الأول من العرفان، وهو العرفان النظري. أما القسم الثاني من العرفان وهو العرفان العملي. فيما يرتبط بالعرفان العملي أيضا نحن لا نريد أن نقف طويلا عند هذه النقطة، لأن هناك كتب متعددة لهذا المجال، منها كتاب شرح التلمساني على منازل السائرين، شرح منازل السائرين للكاشاني، وكتب في هذا المجال كثيرة، التي وأصل هذه الكتب هو أيضا منازل السائرين لخاجة عبد الله الأنصاري، والشروح التي جاءت، لأنه في العرفان العملي المتن المعتبر عند العرفاء هو منازل السائرين لخاجة عبد الله الأنصاري. أصل المتن المعتمد الذي يعتبر قرآن هذا الاتجاه والمعتمد عند هذا الاتجاه هو هذا الكتاب منازل السائرين للأنصاري، وكل من جاء بعده فإنه كان شارحا لهذا المتن. ومن الشروح الأساسية لهذا المتن شرح منازل السائرين لعبد الرزاق الكاشاني، والذي كان يعد من الكتب الدرسية في الحوزات العلمية، ولكنه مما يؤسف الآن بلي كتاب شرح منازل السائرين من الكتب الأساسية في العرفان العملي، ولكن مما يؤسف بأنه الآن لا منازل السائرين ولا شرحه ولا اسمه ولا رسمه موجود في الحوزات العلمية. على أي الأحوال الكتب في هذا المجال كثيرة، ولست الآن بصدد استعراض تلك الكتب، محتويات تلك الكتب، الطرق التي ذكرها، هذه بحث خارج عن محل كلامنا. ولكن الذي أريد أقوله بهذه العجالة في القسم الثاني من البحث أن العارف له غاية من السلوك. طبعا العرفان العملي كما معرف عندهم بهذا النحو، وهو الذي يتعهد تفسير وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين إلى القرب الإلهي بقدم المجاهدة والتصفية والتزكية. والغاية التي يفتغيها هذه، إذن التفتوا جيدا، المنهج معين، الوسيلة معينة، والغاية أيضا معينة. والغاية التي يبتغيها العارف في سلوكه هي الوصول إلى مقام ألا يرى في الوجود غيره تعالى. إذن العرفان العملي هو الذي يبين مقامات العارفين. من أي طريق يصل العارف إلى هذه المقامات؟ عن طريق التصفية، المنهج المتبع. ما هي الغاية التي يريد العارف العرفان العملي أن يصل إليها؟ يصل إلى مقام ألا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعبر عنهم عندهم بحسب فهمها، وإلا أقول عنه فهم آخر للمطلب، بحسب فهمي، وهذا ما يعبر عندهم بمقام الفناء. يعني يريد العارف أن يصل إلى مقام أينما تولوا فثم وجه الله لا يرى في الوجود غيره سبحانه وتعالى. هو موجود أو ليس بموجود؟ موجود، ولكن يرى بينه وبينه تعالى إثنينية، يرى هو شيء وهو شيء آخر، أو بعد لا يرى هو ذاته، يراها أو لا يراها، هذه لا يراها تفنى عنده، تسقط عن الاعتبار. يريد أن يصل إلى مقام أينما تولوا فثم وجه الله. يريد أن يصل إلى هذا المقام، نحن نقرأ في الآيات المباركة قوله تعالى يحول بين المرء ها وقلبه، فإذا هو أقرب إلي من نفسي أم لا؟ فإذا كان أقرب إلي من نفسي أولا أراه ثم أرى نفسي، لو أرى نفسي ثم أراه، ها أي منهما بحسب الواقع والثبوت؟ بحسب الواقع لابد أراه ثم من خلاله هو يكون مرآة لنفسي، ولكن المناهج المتبعة أولا أراه ثم أرى الله، ثم أرى الأشياء، أم أرى الأشياء ثم أرى الله؟ ها من الواضح أن المنهج المتبع في كل الأبحاث من كلامية ومن ظواهر شريعة ومن عقلية ومن كلها جميعا ترى الأشياء، نعم تجعلها مرآة الحق، تجعلها آيات الحق سبحانه وتعالى. هذا أقصى ما يستطيع فلسفة الحكمة المتعالية أن توصلنا إليه، أنه هذا معنى حرفي، والمعنى الحرفي من خلاله ينظر إلى المعنى ماذا؟ الاسم. ولكن العارف هدفه أن يرى الله أولا ومن خلاله يرى الأشياء، لا أن يرى الأشياء أولا ومن خلال الأشياء يرى الله سبحانه وتعالى. هذه غاية العارف. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين هذه المقاطع، قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، لأن هذا القلب هو الموصل، والذكر هو الذي يجلي القلب، يصفي القلب، يصقل القلب. جعل الذكر جلاء للقلوب. خب إذا صارت القلوب مصقولة عندها ماذا؟ تسمع بعد الوقرة وتبصر بعد العشوة. بعد هذا السمع هو السمع الملكوتي، هذا البصر هو البصر الملكوتي، هذه الأعين الباطنة والسمع الباطن، تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات. إذن هؤلاء الأولياء، هؤلاء الكمل، هؤلاء الناس ينقطعون أو لا ينقطعون؟ يقول لا، في كل زمان يوجد. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقول. وفي كلمة أخرى له سلام الله عليه يبين الطريق للوصول إلى هذه المقامات، يقول: قد أحيا عقله وأمات نفسه عندها حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة. هذه الحيرة المحمودة التي ذكرناها في علم الكلام، عندما تدافعته الأبواب، أبواب متعددة أمامه كلها تؤدي به إلى دار السلامة ودار الإقامة، عندها يبقى متحيرا، وهذه هي الحيرة المحمودة: ربي زدني فيك تحيرا. وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. العارف يريد أن يصل إلى هذا المقام. بلي المصدر مولانا كاتبين المصدر وما كاتبين مولانا بلي الخطبة 220 من النهج و 218 من النهج. إذن العارف يريد أن يصل إلى هذا المقام. العارف يريد أن يصل إلى مقام قرب النوافل. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت وكنت وكنت. فإذا كان السمع إلهيا بعد يسمع غير الحق، وإذا كان البصر إلهيا بعد يرى غير الحق، وإذا كانت اليد إلهية تبطش بغير الحق، وإذا كان اللسان إلهيا ينطق بغير الحق. العارف يريد أن يصل إلى هذا المقام، إلى مقام أن يكون السمع سمعا إلهيا، أن يكون البصر بصرا إلهيا، أن يكون اللسان لسانا إلهيا. ومن الواضح اللسان الإلهي ينطق بغير الحق أو لا ينطق بعد؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل العارف يريد أن يصل إلى مقام قرب الفرائض. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به، وكان بصري الذي أبصر به. بس من حقك أن تسأل ما الفرق بين المقامين؟ الفرق بين المقامين أن سمع الحق متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ لا متناهي. فهذا الإنسان بحسب السمع يكون متناهيا أو لا متناهي، بحسب البصر يكون متناهيا أو لا متناهي. عين الله جنب الله، فإذا كان عين الله يصل العبد إلى مقام أن الله يرى به الأشياء، عندها يكون عين الله. فإذا كان عين الله، عين الله متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، وهذا بخلافه في مقام قرب النوافل فإنه متناهي أو لا متناهي. في مقام قرب النوافل الله يكون سمع العبد، والعبد متناهي أو لا متناهي، فسمعه أيضا يكون متناهي، مضافا إلى فروق أخرى موجودة بين المقامين لسنا بصدد استعراضها. هذا هو هدف العارف في السلوك العملي، مو أنه يصل إلى مقام العدم. ليس العدم كمال للإنسان حتى يكون العارف مبتغاه ذلك، وإنما كل المشكلة وكل النقص كامن في أن يرى العبد أنا في قبال أنا الله سبحانه وتعالى. كل النقص في هذه الكلمة، كل النقص في هذه الكلمة أن ترى أنك أنا في قباله سبحانه وتعالى. فإذا ارتفعت هذه الإنية، ارتفعت هذه الأنا، ارتفعت هذه الذات، عندها بعد العبد يكون عبدا إلهيا، يكون كل شيء في هذا الإنسان إلهي. وهذا هو هدف العارف في السلوك العملي إلى الله سبحانه وتعالى. أما أتباع هذه المدرسة، هذه المدرسة لها أتباع كثيرون، منهم بايزيد البسطامي طبعا في الفكر الإسلامي أقول، ومنهم الحلاج، ومنهم الشبلي، والجنيد البغدادي، وزنون المصري، وأبو القاسم القشيري، وابن فارغ المصري، والمولوي الرومي، وأمثالهم كثير. إنسان من ينظر إلى تاريخ العرفاء يجد أنه في مصر جملة من العرفاء الكبار كان موجود، شيء غريب هذا واقعا. ما أدري بأنه كيف أنه المصريين بخلاف بعض الكثير من البلدان العربية اللي لم يظهر فيها مثل هؤلاء العرفاء، شنو الأجواء التي كانت تؤدي إلى ظهور مثل هؤلاء الكبار على أي الأحوال. ولكن هؤلاء جميعا كلهم عيال على إمامهم وقائدهم الشيخ محي الدين ابن عرب الشيخ الأكبر. طبعا بعضهم هذول سابق عليها، أقول عن أولئك الذين يلحقون الشيخ الأكبر، هؤلاء كلهم عيال على النظرية التي وضعها هذا العارف المحقق بتعبير صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، يعبر عن كلماته عندما ينقل كلمات الشيخ الأكبر يعبر عنه بالعارف المحقق. وليس في ذهني مورد من الموارد ينقل كلاما لهذا العارف المحقق ويشكل عليه. طبعا الصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا تجد له خضوعا وخشوعا وهيبة أمام أحد من الفلاسفة والعرفاء أبدا، أبدا لا يخشى أحد أبدا. بعد ذكرنا هنا في أبحاث سابقة عندما يصل إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه إمام المشائين في العصر الإسلامي في أول الجزء التاسع من الأسفار يقول: وقد تبلد ذهنه في 19 مورد، يذكر الموارد، مورد الأول، مورد الثاني، مورد الثالث، مورد، أنه الشيخ عجز عقله هنا أمام الشيخ، هذا تصرفه وهذا سلوكه. أما عندما يأتي إلى الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي تجده خاضعا لا يقول في قبائه شيء. إذا في هذا الجزء الأول من شرح مبسوط المنظومة يقول: هذا الخضوع الذي نجده للآخون صدر المتألهين في قبال الشيخ الأكبر لم نعهد له مثيل في قبال أحد من الفلاسفة والعرفاء. طبعا مو فقط صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، عندما تأتي إلى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تجد أيضا خضوعا كاملا وتسليما كاملا أمام مدعيات هذا العارف. بس بغض النظر أن هذا العارف كان موفقا في المقام الثاني من البحث أم لم يكن موفقا في المقام الثاني من البحث، إنما هؤلاء خضوعهم خشوعهم أمام الشيخ الأكبر في المقام الأول من البحث، يعني في المدعيات التي ادعاها الشيخ في الرؤية الكونية التي بينها، في المعارف التي بينها من خلال المكاشفة. هذه العبارة معروفة عن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، التي ينقلها الشيخ المطهري أيضا في الجزء الأول من شرح مبسوط المنظومة. يقول بأنه كل من جاء بعد الشيخ الأكبر وكتب في المعارف الإلهية فإنه لا يساوي سطرا مما كتبه الشيخ الأكبر، لأن هؤلاء كلهم عيال عليه في المقام الأولي من البحث. ومن هنا الحق والإنصاف، ولو للبحث العلمي المنصف هو أنه لا بد أن نقرأ دورة لمدعيات الشيخ بغض النظر عن الأدلة التي تثبت تلك المدعيات أو لا تثبتها. أساسا ماذا يريد أن يقول الشيخ الأكبر؟ طبعا خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ الأكبر موجود في كتاب الفصوص، في هذا الكتاب الصغير من حيث الحجم والكبير والعظيم من حيث المحتوى. هسه أنا لا أريد أن أقول الكبير والعظيم من حيث المحتوى يعني تأييدا لكل ما ورد فيه، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن لا أقل الإنسان الآن جنابك عندما تقرأ دورة أصولية بسرط المحقق الأصفهاني للمرزا النائلي، أي مو بالضرورة أنه أنت تقبل كل المباني التي قالها، ولكن لا بد كعلم كالمرزا رحمة الله تعالى عليه أو المحقق الأصفهاني أو المحقق العراقي، هؤلاء لا بد أن تقف على دورة أصولية لترى أنهم هؤلاء ماذا قال. في العرفان النظري أيضا الشيخ الأكبر له مدعيات، له دعاوى، لا بد أن نقرأها ولو في دورة مختصرة. هذا تمام الكلام في المدرسة العرفانية. إذا أكو سؤال، استفسار، استيضاح قبل أن ننتقل إلى بحث المدرسة الإشراقية، أنا أستمع. نعم، بلي، فلهذا أنا قلت بأنه لا أقبل ذلك التوجيه الذي يقول أن العرفاء لم يكونوا مهتمين بالجوانب العقلية. لا، مباني المشايل لم تكن مساعدة لإعطاء غطاء عقلي لمدعيات العارف. والذي كان حاكما في الفكر الفلسفي في تلك الأيام أي مبنى؟ المشايل. ولم تكن هناك مدرسة فلسفية مستقلة عن المبنى المشايل يكون قادرا لإعطاء أجوبة كاملة للمقام الأول من البحث. ولهذا أحسنتم، فلهذا نريد أن نقول بأنه الشيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه عندما ندخل في المدرسة الإشراقية واجه نفس المشكلة مع المدرسة المشائية، فبدأ بنفس أسسها. الشيخ الإشراق عندما جاء وجد أن كثير من مدعيات العرفاء ماذا؟ تام، ولكن جاء إلى المقام الثاني من البحث وجد أنها قادرة على إعطاء غطاء عقلي أو غير قادرة، فبدأ بنسف أسس وأعطى أسس جديدة لفلسفة جديدة وهي المدرسة الإشراقية. ها، ولا موجود أفكار الشيخ الإشراق السهروردي لم يكن معاديا للمشاء بما هو مشاء، وإنما عندما رجع إلى مبانيها في المقام الثاني من البحث وجدها عاجزة عن أن تعطي أدلة عقلية لمن انتهى إليه في المقام الأول من البحث. ملتفتين؟ المدرسة الإشراقية وهي المدرسة الرابعة. طبعا هذا البحث أنا في اعتقادي، هذه الأبحاث، هذه المدارس الخمسة إذا استوعبت بالنحو الذي طرحناه، أنا في اعتقادي بعد الطالب عندما يرجع إلى الأدلة والكلمات والمدعيات بعد كاملا يستطيع أن يضع كل شيء في موضعه المناسب. وأقولها صريحة أن مثل هذا التحقيق الذي نذكره في هذه المدارس يذكر لأول مرة في هذه المدارس، وإلا الكتب التي تكلمت عن هذه المدارس أنا بيودي الإخوة يرجعون إليها. ولعله أفضل من كتب في هذا هو الشيخ علي الشهرودي في مقدمة مفاتيح الغيب، ولكن هذا التحقيق الذي نحن ذكرناه راجعوه وقايسوه مع التحقيق الذي ذكر هنا، تجدون أن الفروق واسعة جدا بين المطلبين. على أي الأحوال، يعد شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي زعيما لهذه المدرسة في العصر الإسلامي، وهناك بحث في أن هذا الاتجاه هل هو امتداد للاتجاه الإفلاطوني في العصر اليوناني أم أنه اتجاه جديد قائم برأسه. فالبحث أكو نفس الكلام الذي وجدنا في الاتجاه المشائي، وأنه امتداد للمدرسة المشائية في العصر اليوناني نفس ذاك الكلام موجود بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المدرسة الإشراقية، وأنه هل هي امتداد للمدرسة الإفلاطونية في العصر اليوناني أم لا؟ أخذت بعض أصول وقواعد تلك المدرسة، ولكن هي مدرسة مستقلة قائمة بنفسها ولها أصول وقواعد ومنابع تختلف كامل الاختلاف عن المدرسة الإفلاطونية في العصر اليوناني. الآن هذا البحث أنا لا أريد الدخول فيه، ولكنه بنحو الإجمال أقول كما قلت في المدرسة المشائية أنه لم يكن ترجمة محضة للاتجاه المشائي في العصر اليوناني، كذلك هنا فإن الاتجاه الإشراقي لم يكن نقل محضة وترجمة محضة للاتجاه الإفلاطوني في العصر اليوناني. على أي الأحوال وكيفما كان، في الوقت الذي كان ابن رشد في المغرب الإسلامي منشغلا بالدفاع عن المدرسة المشائية ومباني المشائية أمام النقد العنيف والهجوم العنيد الذي وجهه الغزالي إلى المدرسة الإسلامية في المشرق الإسلامي في كتابه تهافت الفلاسفة، تعلمون بأن الغزالي كما يقول جملة من المحققين لولا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه فإن الغزالي كان، والفخر الرازي طبعا تتم له، كان قد استطاع أن يقضوا على الاتجاه المشائي في العصر الإسلامي، ولكن الذي انبرى لهما محقق كالشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه فإنه استطاع أن يعيد اعتبار المدرسة المشائية في شرحه للإشارات، وإلا لولا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه النقد العنيف الذي وجهه الغزالي في تهافت الفلاسفة والفخر الرازي في كتبه المختلفة إلى الاتجاه المشائي كان قد قضى على هذا الاتجاه. إذن في المغرب الإسلامي أيضا انبرى شخص كابن رشد للدفاع عن المدرسة المشائية في قبال من؟ في قبال الغزالي الذي كتب تهافت الفلاسفة. ولكن في نفس ذلك الوقت كانت المدرسة المشائية تتعرض لهجوم آخر من شخص عارف بمباني هذه المدرسة. الغزالي أنا لا أريد أن أقف عنده لنرى بأنه واقعاً كان واقف على المدرسة المشائية، على مباني المدرسة المشائية عندما وجه إليها ذلك النقد، أو لم يكن واقفاً على مباني. المهم والعهدة على الناقل والعهدة على القائل. أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي رحمة الله تعالى حفظه الله تعالى كان يقول بأنه سطح الغزالي في الفلسفة مساوي لبداية الحكمة. مستوى الغزالي في الفلسفة مستوى بداية الحكمة ليس أكثر من ذلك، وعلى هذا الأساس فالنقد الذي يوجهه بعد لا يمكن أن يكون نقدا على مستوى عال في الفلسفة. ومن هنا أمكن أن يرد بسرعة من قبل ابن رشد وأمثال ابن رشد، ولكن النقد الذي وجهه شيخ الإشراق السهروردي إلى المدرسة المشائية في المشرق الإسلامي لم يكن نقدا من إنسان غير واقف على المباني المشائية، وإنما الإنسان عندما يأتي إلى الإشكالات التي يوجهها إلى الاتجاه المشائي يجد أنه واقف تمام الوقوف على مباني المشائي. ومن هنا كانت إشكالاته إشكالات قوية جدا بنحو استطاعت أن تغير مسيرة التفكير الفلسفي في العصر الإسلامي. فلهذا بعد أن تجد إلى عصرنا هذا عندما بدأ المنهج الإشراقي في التوغل في الأبحاث الفلسفية نجد أن الاتجاه بعد اتجاه ماذا؟ اتجاه إشراقي، والاتجاه المشائي إما له أتباع قليلون جدا وإما لا أتباع له. طبعا دا أتكلم في المقام الأول من البحث لا في المقام الثاني، كلهم مشائيون هذولا، وإحنا مرارا قلنا في المقام الثاني نحن لا يوجد عندنا مشائي عارف، كلهم مشائي، كلهم عقليون، كلهم استدلاليون. إنما الفروق بين هذه الاتجاهات تكمن أين؟ في المقام الأول من البحث. فلهذا نجد أن شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، هذا الإنسان المتأله، حاول أن يضع يده على المكاشفة والعرفان التي كانت لا أهمية لها أين؟ في المدرسة المشائية، بل كانت ماذا؟ مرفوضة في المدرسة المشائية. فإذا عندما ننظر إلى الاتجاه المشائي والإشراقي نجد أن ما كان هناك مرفوضا أو لا أقل عديم لا يهتم به، وهو الاعتماد على المكاشفة للوصول إلى الحقائق، صار هنا له دور أساس، بل يمثل قطب الرحى في الكشف عن الحقائق. وما كان هناك يعني في المدرسة المشائية يمثل قطب الرحى في اكتشاف الحقائق، هنا بعد لم تكن له مثل تلك الصدارة ومثل تلك الموقعية في اكتشاف الحقائق. هنا كان العقل بعد. هنا أيضا عندما نأتي إلى شيخ الإشراق نجد أنه يعتمد العقل، ولكنه لا يعطي له ذلك الدور الذي أعطاه الاتجاه المشائي للعقل. إذن الآن نحن نعيش في حالتين مختلفتين كاملة. هناك كان المدار على العقل في اكتشاف الحقائق، وهنا المدار على المكاشفة في اكتشاف الحقائق. هناك العقل كان المكاشفة كانت مرفوضة رفضا مطلقا، وهنا العقل مرفوض رفضا مطلقا أم لا؟ ها؟ لا. وهذا هو الفرق بين الاتجاه العرفاني وبين الاتجاه الإشراقي. فلهذا بعض يتصور ويتوهم، وهذا لعله من إيهام التسمية، عندما نسمي هذه المدرسة مدرسة إشراقية يتصور أنها امتداد للاتجاه العرفاني، مع أنه ليس كذلك. المدرسة الإشراقية مدرسة في قبال الاتجاه العرفاني. نعم هناك نقطة اشتراك، ولكن هناك نقاط اختلاف أيضا بين المدرستين. نقطة الاشتراك هو الاعتماد على المكاشفة، ولكن فقط هذه أو نقاط اختلاف موجودة بين المدرستين؟ توجد نقاط اختلاف بين المدرستين كما سنبينها في الوسيلة وفي الهدف. إذن المدرسة الإشراقية عندما جاءت إلى الوجود استطاعت أن تحقق تغييرا أساسيا في الفكر الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية. فلهذا أنا كتبت في هذه المقدمة، بل يمكن القول إن ظهور المدرسة الإشراقية في تأريخ الفكر الفلسفي الإسلامي يشكل عطافة أساسية في تأريخ هذا الفكر، حيث أدى بزوغ فجر الحكمة الإشراقية على أفق الفلسفة والعلم إلى تغييرات أساسية في المنطلقات التي كانت تنطلق منها الحكمة المشائية، التي كانت لها الهيمنة التامة على الأجواء الفكرية والفلسفية، مما أدى بدوره إلى توقف الحركة الفلسفية ولو لأمد، لأنه بدأ هجوما عنيفا على المباني المشائية طبعا في المقام الأول من البحث. وهذا بطبيعته في كل زمان، وهذا هو القانون السائد في كل المدارس الفكرية والفلسفية التي بزغت على مر التاريخ الإنساني. أنت عندما تناقش فد مدرسة هسه إلى أن تبنى المدرسة الجديدة يقينا راح يحصل فد خلل في هذه الفترة بين انهدام تلك المدرسة وتأسيس مدرسة جديدة، ولكن الفلسفة الإشراقية استطاعت من خلال المنطلقات الجديدة التي نادت بها أن تذيب بظهورها ذلك الجمود والخمود الفكري الذي كان قائما قبلها، وتكون منطلقا لفلسفة جديدة قائمة على أسس غير الأسس التي قامت عليها الفلسفة المشائية. وهذه الطريقة التي استحدثها شيخ الإشراق سوف يكون لها الأثر الكبير في الجذور الفلسفية التي قامت عليها مدرسة الحكمة المتعالي لصدر المتألي. فلهذا يعود الفضل كاملا إلى شيخ الإشراق السهروردي في تكامل مدرسة الحكمة المتعالية. بذور المدرسة بدأت من أين؟ بدأت من حكمة الإشراق، بدأت على يد السهروردي. نعم، وصلت إلى تكاملها على يد من؟ في تكاملها انتهت على يد صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله. وسنبين أنه ما الذي انتهى إليه صدر المتألهين، وما هو التكامل والنمو الذي أوجده في هذه المدرسة. خب، الآن التفتوا جيدا، كما ذكرنا في أول البحث في مقدمة البحث، بحثنا أين؟ في المقام الأول من البحث، لو في المقام الثاني من البحث؟ في المقام الأول من البحث. يعني المنهج المتبع في تحقيق المسائل في الوصول للكشف عن الحقائق الخارجية والعالم الخارجي، وإلا المقام الثاني من البحث، فالمنهج المتبع هو أي منهج؟ هو المنهج الاستدلالي، هو المنهج العقلي في ذلك. الآن مدعى هذه المدرسة أنها اعتمدت المشاهدة والمكاشفة، واعتمدت الاستدلال العقلي، واعتمدت الظواهر الشريعة من الكتاب والسنة للكشف عن الحقائق. خب، هذه أي مقولة هذه؟ ها؟ يا مقولة هذه؟ حكمة المتعالي. ستقول سيدنا أنت هذه تحمل صاحب هذا الاتجاه؟ لا، الآن هنا أريد أن أقرأ عبارات الشيخ نفسه، يعني شيخ الإشراق السور. الآن لست بصدد أنه كان موفق في المقام الأول من البحث أو لم يكن موفق، وإنما أريد أن أبين أن هذا المنهج وهو مطابقة العرفان والبرهان والقرآن. هذه المقولة من أسسها؟ أسسها شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. سأنظروا إلى كلماته فيما يرتبط بالمكاشفة. يقول عن نفسه رحمة الله تعالى عليه: وأما أنت إن أردت أن تكون عالما إلهيا من دون أن تتعب وتداوم على الأمور المقربة إلى القدس، فقد حدثت نفسك بالممتنع. إذا تريد تكون عالم رباني، عالم إلهي، يعني ترى الأشياء على ما هي عليه من غير تصفية القلب ومن غير المجاهدة ومن غير السلوك، فقد حدثت نفسك بالممتنع أو شبيه الممتنع. فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زمانا طويلا، وإلا ويأتيك البارقة النورانية وسترتقي إلى السكينة الإلهية الثابتة. طبعا هو لا أقل يفر عن تجربته، لأنه الرجل مات دون الأربعين وهو واصل إلى هذه المقامات، مات دون الأربعين وهو قد كتب حكمة الإشراق. حكمة الإشراق التي يعبر عنها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأنه قرة عيون أصحاب المعارف، هذا الكتاب، وهو دون الأربعين. انظروا بأنه هذه بعد هذا ما البحث تحصيله مطالعه وحضور دروس وأساتذة، بينكم وبين الله ممكن؟ يعني مهما بلغ الإنسان في الدرس والتحصيل والأخذ العلوم، هو في النتيجة هذه الأبحاث الفلسفية تحتاج 20-25 سنة من عمر الإنسان. أما أنه يستوعبها جميعا ويعطي نظرية جديدة أصلا مخالف لكل الجو العلمي الذي كان سائدا في تلك الأزمة. أنت لا تنظر إلى نفسك الآن في حوزة القوم وأن الجو العلمي السائد فيها هو ماذا؟ مطابقة البرهان والقرآن والعرفان. شيخ الإشراق كان يعيش في جو علمي يسوده أي اتجاه؟ الاتجاه المشائي الذي لا عناية له إلا بالاستدلال العقلي. هذه فيما يرتبط باستعمال المكاشفة للوصول إلى حقائق الأشياء. أما فيما يرتبط بالاستدلال العقلي، فيما يرتبط بالاستدلال العقلي عبارات كثيرة عنده في التلويحات في المطارحات، ولكن يكتفي ببعض تلك العبارات. واحدة من هذه العبارات في حكمة الإشراق، طبعا هذا مصدر هذا الكلام الذي ذكرته لان انتو فلسفة سهروردي، اكو فت كتاب بالفارسية بعنوان باسم فلسفية سهروردي، هناك يستعرض كل مباني السهروردي المنطقية والفلسفية. هناك في المقدمة صفحة 19 لدكتور إبراهيم. أما فيما يرتبط بالاعتماد على الاستدلال العقلي للوصول إلى الكشف عن حقائق الأشياء، يقول في حكمة الإشراق: الحكماء كثيرة وهم على طبقات، وهي هذه: إحداها حكيم إلهي متوغل في التأله عديم البحث. بحث، تعلمون العلوم البحثية عن العلوم الاستدلالية والعقلية. ثانيها حكيم بحاث عديم التأله. وثالثها حكيم إلهي متوغل في التأله والبحث، إلى أن يقول في عباراته هناك: وأجود الطلبة طالب التأله والبحث، وكتابنا هذا، يعني حكمة الإشراء، لطالبي التأله والبحث معا. أيضا هذا مصدره شرح حكمة الإشراق صفحة 22. قطب الدين الشيرازي في شرح هذه الجملة، عندما يأتي إلى شرح هذه الجملة انظروا كيف يفسرها، يقول في ذيل هذه العبارة: إن الطبقة الأولى، يعني متوغل في التأله عديم البحث، إن الطبقة الأولى هم كأكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ التصوف. الأنبياء هل يتكلمون في الاصطلاحات الفلسفية العقلية؟ يتكلمون في هذه المجالات؟ لا. كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله التستري ونظائرهم من أهل من أرباب الذوق دون البحث الحكمي. وإن الطبقة الثانية هم عكس الأولى، وهم من المتقدمين كأكثر المشائين من أتباع أرسطو، ومن المتأخرين كالشيخ الفارابي وأبي علي وأتباعهم. وأن الطبقة الثالثة هم أعز من الكبريت الأحمر. هذه الطبقة الثالثة التي استطاعت أن توفق بين البحث وبين التوغل في التأله، وهم أعز من الكبريت الأحمر، ولا نعرف أحدا من المتقدمين موصوفا بهذه الصفة. إذن الاتجاه الإشراقي امتداد الاتجاه الإفلاطوني له؟ مو امتداد، ليس امتدادا له، أصلا اتجاه جديد، شواهد لم تثبت هذه الحقيقة. وهذه من إبداعات الفكر الإسلامي وأثر القرآن على مثل هذه المدارس. هؤلاء الذين يقولون هنا وهناك من جهلهم أو من غرضهم لا أعلم، يقولون بأن الفلسفة الإسلامية فلسفة هي امتداد الاتجاه اليوناني، هؤلاء إما جهل لا يعرفون لا اليونان ما هو ولا الإسلام ما هو، أو لا أقل الناس أعداء ما جهلوا، أو لا أقل مغرضين هذول، ما أدري ماذا أقول عنه. قال: ولا نعرف أحدا من المتقدمين موصوفا بهذه الصفة، ولا من المتأخرين غير صاحب هذا الكتاب. فإذا مؤسس هذا الاتجاه وهو الجمع بين البحث بين العقل وبين المكاشفة، من هو؟ هو شيخ الإشراق السهروردي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.